الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمن حفظ فليبدأ. لا بد من العناية بالحفظ، تجتهد بالحفظ وتتقن الحفظ وتقتدي بالسلف الصالح الذين كانوا أوعية للعلم والسنن والآثار. سبق لنا أن العمل لا يقبل إلا إذا توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون موافقا للسنة. من يذكرنا بأثر فضيل بن عياض في درس قد سبق بإسناده دون الرجوع إلى الكتاب عن ظهر قلب؟ تفضل. قم. قال الإمام البيهقي،
قال حدثنا بكير بن حدد السبي بمكة، قال أخبرنا أبو عمر محمد بن صدر سلمة، قال حدثنا سعد بن جنبور، قال سمعت الضيب بن عياض رحمه الله يقول: إن الله تعالى لا يقبل من عمل إلا ما كان له خالصا، ولا يقبل إذا كان خالصا له إلا على السنة.
بيان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، وأن المبتدعة لا يؤخذ عنهم العلم. قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح، مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب الصحيح: حدثنا حسن بن الربيع البوراني، قال حدثنا مخلد بن حسين أبو محمد البصري ثقة فاضل عن هشام، وهو ابن حسان القردوسي الأزدي من أثبت الناس في محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين التابعي الجليل، كان كبير القدر لا يرى الرواية بالمعنى، شديد الحرص على العمل بالسنن والآثار، مباينا لأهل البدع والضلال بأقواله وأفعاله. عن محمد بن سيرين رحمة الله عليه أنه قال: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم يشير إلى علم الحديث، وعلم الحديث يشمل العقيدة والعبادة والمعاملات، فهو دين، دين الله، والدين ما يتعبد لله به. إن هذا العلم دين، أي نتعبد لله عز وجل به. فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما دام أن هذا العلم دين نتعبد لله به، لابد أن ننظر عن أي شخص، نأخذ هذا الدين. لا نأخذ هذا الدين إلا عمن عرف بصحة المعتقد وسلامة المنهج واتباع السنة والسلامة من البدع والضلالات. فانظروا عمن تأخذون دينكم. ذكر أهل العلم أن هذا الأثر يعتبر قاعدة سلفية، صلبة، وهي لازمة لكل من أراد أن يطلب العلم. كل من أراد أن يطلب العلم لا بد أن ينظر عمن يطلب العلم، فقد كثر الذين يعلمون العلم، أليس كذلك؟ من أهل السنة ومن أهل البدع. فإياك أن تأخذ العلم إلا عن أهله. فهذا الأثر فيه الحث على أخذ العلم عن أهله، من أصحاب المعتقد الصحيح وأصحاب الطريقة السلفية. وفيه أن العلم دين يتعبد لله عز وجل به. وقال أيضا الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن الأحول، عاصم بن سليمان الأحول، كلهم ثقات هؤلاء، عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسلام. السلف كانوا لا يعرفون الكذب أبدا، الصحابة رضي الله عنهم لا يعرفون الكذب، كلهم صادقون. ولذلك أمر الله الناس بأن يسلكوا سبيلهم، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم لم يعرفوا الكذب أبدا رضي الله عنهم وأرضاه. لم يكونوا يسألون عن الإسلام، كل واحد كان يسمع من الآخر ويصدقه لأنهم جميعا على هذا على الصدق. فلما وقعت الفتنة، فتنة الخوارج، المراد بالفتنة هنا الفتنة في العقائد، فتنة الخوارج، بعدها انقسم الناس إلى خوارج وشيعة وقدرية ومرجئة. فلما صار الأمر كذلك صار من أراد الحق يتحرى العلم، الرواية، ممن يأخذ؟ لا يأخذ إلا عن أهل الحق والصدق. فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم لأنهم صادقون رضي الله عن السلف عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. هذا الأثر فيه أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، والمراد بالعلم هنا علم الشريعة، العلوم الشرعية التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة لا تؤخذ إلا عن أهل السنة. وفرق بين العلوم الشرعية وبين الرواية، الرواية كان السلف يأخذون عن بعض أصحاب الأهواء والبدع ضرورة، إذا لم تثبت هذه السنة إلا من طريق هذا المتهم بالبدعة أخذوا عن، لماذا؟ لأن المسألة مسألة إثبات حكم وسنة أو رد حكم وسنة، فأخذوا عن أهل البدع في باب الرواية ضرورة، لأنهم لو ردوا الروايات عن هؤلاء الذين ثبتت هذه السنة من طريقهم لردوا علما ودينا، فأخذوا عن بعض أهل البدع من باب الضرورة. هذا في الرواية، يعني في رواية الحديث. وأما في العلوم الشرعية فالسلف متفقون أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل السنة والاتباع. واضح هذا؟ علوم الشرعية، علم العقيدة، علم السنة والفقه والتفسير واللغة وأشبه ذلك. من المقرر عند السلف أن العلم لا يؤخذ إلا عن أهل الاتباع والاستقامة، وأن أهل البدع لا يؤخذ عنهم العلم. والقاعدة في هذا: وكل خير في اتباع من سلف. وقد قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فدلت هذه الآية أن من سلك سبيل السلف عقيدة ومنهجا فهو على الحق، ومن خالفهم فهو على الباطل لأن الله رضي عنه. قال الخطيب البغدادي رحمه الله، سبق لنا اسمه، ما اسمه الخطيب؟ أحمد ابن علي بن ثابت. ما كنيته؟ كنيته من؟ أبو بكر. وكان يقال له حافظ المشرق، ومات هو وحافظ المغرب في عام واحد، توفي سنة كم؟ 63 و400 من الهجرة. مع حافظ المغرب. من هو حافظ المغرب؟ ها؟ يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي، ذاك يقال له حافظ المغرب وهذا حافظ المشرق. نعم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه، لم يسمع منه العلم، وإن عرف بالطلب والحفظ، حتى لو كان معروفا بطلب العلم والجد في ذلك وحفظ العلم، إذا كان من أصحاب المذاهب الضالة من أصحاب البدع والانحراف فإنه لا يؤخذ عنه العلم. ثم نقل بسنده عن الإمام الثوري إمام أهل الكوفة أنه قال: من سمع من مبتدع لم ينفعه ما سمع. البركة في السنة، البركة في السنة. إذا سمع الإنسان من أهل البدع ما يبارك الله له في هذا العلم الذي سمعه منه. فالحذر الحذر من تلقي العلم عن أهل الضلال وأهل البدع. وفي عدم أخذ العلم عن أهل البدع فوائد نكتبها ونحفظها، في عدم أخذ العلم عن أهل البدع فوائد، منها حفظ المسلم لدينه ومعتقده، الأولى فائدة الأولى حفظ المسلم لدينه ومعتقده، ثانية الوقاية من شر البدع. ما الفائدة الثانية؟ الوقاية من شر البدع. الثالثة الثبات على السنة، ثبات على السنة. الرابعة البعد عن الوقوع في الضلال والانحراف، البعد عن الوقوع في الضلال والانحراف، لا يسلم من تتلمذ على أهل البدع من هذا، من الوقوع في الضلال والانحراف، البعد عن الوقوع في الضلال والانحراف. الخامسة ملازمة طريق السلف وهي أعظمها، أعظم هذه الفوائد، أنك إذا لم تأخذ عن أهل البدع فقد لزمت طريق السلف الذين ابتعدوا عن أهل الضلال ولم يأخذوا عنهم بل نابدوهم وأبغضوهم وهجروهم وابتعدوا عنه. كم هذه الفوائد؟ خمس. من يعيدها؟ أيوه. من يعيدها؟ قلنا في عدم أخذ العلم عن أهل البدع فوائد، ذكرنا خمسا. ها تفضل. لا أنا أريد واحدة واحدة غيب دون الرجوع إلى ما كتبنا. واحدة 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 واحدة. حفظ المسلم لدينه ومعتقده. أي نعم يبقى سليما. ها. الوقاية من شر البدع. ثالثا ثبات على السنة، البعد عن الوقوع في الضلال والانحراف. تفضل. نعم. طيب. وعن الحسين بن منصور السلمي النيسابوري وثقة فقيه أخذ عن الإمام أحمد قال: سئل أحمد بن حنبل عمن نكتب العلم، سئل الإمام أحمد عمن نكتب العلم، فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة، إلا عن ثلاثة، أو لم يأخذ عنهم العلم، إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، صاحب هوى يعني صاحب إيش؟ بدع، أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، الكذاب لا يكتب عنه قليل ولا كثير، وصاحب البدع الأول، أو عن رجل يغلط هذا الثالث فيرد عليه فلا يقبل، يغلط فيبين له الحق فيصر على الخطأ. هذا عند السلف ممن لا يؤخذ عنه العلم. وفي فتح المغيث للسخاوي رحمه الله كلام معناه: من أصر على الخطأ بعد بيان الحق له فإنه لا يؤخذ عنه العلم، وكذلك المعاند. في فتح المغيث للسخاوي رحمه الله كلام معناه: من أصر على الخطأ بعد بيان الحق له فإنه لا يؤخذ عنه العلم، وكذلك المعاند. نعم، أصحاب الإبان الخلفية من هذا الصنف، بين لهم الحق، بين لهم الصواب فأصروا على الخطأ، أليس كذلك؟ هؤلاء عند السلف ما يؤخذ عنهم العلم، انتبه. نحن سلفيون، كان شيخنا الإمام الوادي رحمه الله يقول: إذا قلنا نحن سلفيون فلا بد أن ندرس سيرة السلف وأن نقتدي بسلفنا الصالح. نحن سلفيون، لا بد أن نتبع آثار السلف وطريقة السلف ومنهج السلف الصالح. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. الخير كل الخير في اتباعهم، والشر كل الشر في مخالفة سبيلهم وطريقتهم. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فإذا هذه الآثار كلها فيها الحث على أخذ العلم عن أهل المعتقد الصحيح وعن أهل الطريقة السلفية، وفيها التحذير من تلقي العلم عن أهل البدع، من أهل الرفض والتصوف والأصول الحزبية وغيرهم. وقد كان السلف يصرحون بهذا، فكان عبد الله بن المبارك يصيح كما في مقدمة صحيح مسلم ويقول: لا تكتبوا عن عمرو بن ثابت فإنه يسب السلف، ابتعد عنه. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: إياكم والمغيرة بن سعيد. مغيرة بن سعيد الكوفي أحد الكذابين المشهورين، يعني يقول: احذروه، ابتعدوا عنه، لا تكتبوا عنه. هكذا كان السلف رضوان الله حريصون على النصيحة، ينصحون للمسلمين بأخذ العلم عن أهله من أجل أن يبقى المسلم على المعتقد الصحيح وعلى السنة والمنهج القويم، وأن يكون بعيدا عن البدع والضلالات والانحرافات. كم هذه الآثار؟ صفحة 4. هل أحسن نأخذ نقف هنا من أجل أننا في الدرس القادم إن شاء الله نحفظ بإتقان، نحفظ بإتقان، ونوصي الجميع بالعناية بالحفظ، والحمد لله رب العالمين.